السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة في كتاب تفسير أو من كتاب تفسير الحافظ ابن كثير لشرح وتأويل كلام ربنا سبحانه وتعالى. في الرابع من ذي القعدة في السنة 47 400 ألف، ونحن في هذا الشهر 47 400 ألف، اليوم مكتوب عندنا 3 من ذي القعدة بحسب الرؤية. وحينما تكونوا في ذي القعدة يجب أن تستشعروا أنكم في فضل عظيم، ذلك أن الشخص ما دام في حلقة علم فهو بعيد عن المعصية، تحف الملائكة ويغفر ذنبه، ويتحصن من المعصية بأن الله يزيد إيمانه، فحينئذ يزيد يقينه، فيكون هذا اللقاء والاجتماع زادك من ضمن زادك في ذي القعدة. أن أكثر الناس لا يعبؤون ولا يفرقون بين أشهر حرم وغيرها، فلا تكن منهم، لقول الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فاشكر الله أن أحياك لذي القعدة حتى تري الله من نفسك فيه خير، تعظم الحرمات، تأتي بالسنن والمستحبات بل بالواجبات، وأعظم هذه الواجبات طلب العلم. فلو عاش شخص بينكم كابن أخ أو أخ أو جار، عاش بينك وهو مطالب بطلب العلم، العلم الواجب، كأن يتعلم أحكام اليمين كل، ويتعلم أحكام الصلاة، فاستمر في ذي القعدة على الإعراض، فيرى وسائل العلم كحلقات العلم مجانية سخرتها الدولة لي لتفقيه الناس، ثم يعرض عن علم الواجب في ذي القعدة. هل من أحد يجيبني الذي يعرض عن العلم الواجب، عن العلم عفوا، مع أنه محتاج إليه في ذلك الباب، كأن يكون يقوم الليل علم أحكام قيام الليل، كأن يكون يسعى عمره، كأن يتوضأ وهو كلنا نتوضأ، فالإعراض عنه أو الكسل في طلبه هل يعتبر إثم فيكون تحت المشيئة في العقوبة أنه ما طلبه، أم يكون فرض كفاية؟ بمعنى ما دام جلس مثلكم طلبة علم هو يسعه ألا يطلب العلم. الجواب الأول، فمن العلم هو فرض عين، وهو ما يحتاجه المسلم يقوم به من صلاة، من أيمان، من سجود سهو أحكامه ونحو ذلك، من القرآن وآدابه، لأنه يقرأ القرآن، كان يسمع كلمة في القرآن كما سمعها أمس بعد العشاء، فأول ما يسمع شيء يحتاج إليه يجلس ويستمع، يكون فرض عين. بمعنى أنه لو استمر في إثمه هذا وتوفي وما طلب ذلك العلم مع إمكانيته ووجود الوقت وحاجته، فإنه متعرض لعقوبة الله. ما الدليل أنه متعرض لعقوبة الله الأخذة؟ ما الدليل أنه فرض طلب العلم وأنه متعرض لعقوبة الله لو ما طلبه؟ عجيب، حديث مشهور، ها خليه يقول. صحيح، هذا من جهة العموم أنه لا يجوز الإعراض عن العلم قولي ومن أعرض عن ذكري، أحسنت، جيد، لكن الطلب ماضي أثر أو حديث أعرض الله عنه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، حسن الألباني له طريق ضعيف لكن له شاهد، فلما يقول النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما لو قال فرض الله، يقول النبي زكاة الفطر صاع من تمر، فرض الفريضة في علم أصول الفقه تساوي واجب، فرض، فقال فريضة على كل مسلم، معناه لو جاءه ذي القعدة وهو غافل عن هذه الفريضة ويكون يعلم أنها فريضة، كما يكون إمام أو معلم كرر في المجامع في الخطب الجمعة أنها فريضة ثم أعرض عن هذه الفريضة، يكون كمن أعرض عن فريضة، بل ربما أشد من أوجه فريضة دفع زكاة الفطر. شوف العامة العجيبة، العامة جزاهم الله خير ليلة رمضان يعلق معهم النظام اللي هو يدفع زكاة الفطر، اسمه دون نظام، اسمه إحسان، ويقلق طول الليل وهو مقصر في دينه، يقول أحس إني ما ارتاح، لابد تخرج زكاة الفطر. برضو عندك النظام يا فلان معلق، ويصير يتصل بأصحابه، عندكم تكارنا فقراء هناك في البلد، في حيكم في فقراء، فيه يقول والله ما أعرف أحد، وقالك حتى يروح يمكن صلاة العيد بالعامية منكد، قلقان يعني، ليش؟ ما اللي خلص لخوفك؟ لا والله كذا سمعت الخطيب يقول عندنا في أيام رمضان الأخيرة فرض النبي زكاة الفطر صاع من تمر، لما سمعت كلمة فرض خفت والله. جيد، طيب، وسمعت طريقة طلب العلم فريضة على كل مسلم، وش الفرق عندك؟ بل هذا أشد، لأنك بتكون من جنس النصارى كما قال سفيان بن عيينة، من أعرض العلم فصار عاميا يعني لا يطلبه حتى ظل، فهو من جنس النصارى، لم يطلب العلم فضلوا الطريق حتى فلعينوا ودخلوا النار، من ظل من عبادنا ما يطلب علم. فهذه الحقيقة غايب عن أكثر الناس، ينشروها يظنون أن اللي يسوونه هذا أو العلم اللي يطلبونه من العلوم الذي فرض عين كالصلاة وغيره مما يمر عليكم في كتب السنن كالبخاري ومسلم ويحتاجون له في البيوع خاصة إذا كانوا عندهم عمل خاص تجارة، فإن في البخاري مثلا لازلنا في الظلم وأحكام البيوع، ما يجوز له يدخل التجارة وما يسمع هذه الأحاديث، ربما وقع في ذي الغرر، ربما وقع في ذي ما ليس عنده، ربما وقع في الربا 60 باب الربا أو 70 باب، صار هذا من العلم اللي هو فرض عين. أما الكفاية كان يتعلم أحكام المواريث هذا كفاية، أما عين كل مسألة يقبل عليها، كان يكون تاجر يتعلم أحكام البيوع وأحكام الربا متى لا يقع فيه، تعلم أحكام الصلاة، تعلم كما قلنا في لقاء الفجر أحكام متابعة الإمام، يجب يتعلم كيف يتابع الإمام كل يوم يصلي، ما يعرف أحكامه، ما يعرف كم قيام الليل، وهو يدعي أنه يقوم الليل كل ليلة. طيب تقوم على بينة، كثير من العامة 80 أو 90% واقعين في بدعة الحصر، الوتر عندهم في غير رمضان كم ركعة عبد الفتاح عند العامة في غير رمضان؟ شاف وتر، إذا جاء واحد قدامه تأخر عليه قال وينك فلان، بس صلي صلي يا أخي أنت تراويحي، إيه هذا محصور عنده ال 11 ركعة وين في رمضان، فإذا صلى ثنتين، فإذا صلى في غير رمضان يصلي ثنتين شفع وتر. وتجي عاد الأسئلة، الشفع الوتر اللي صليه يجوز قبل السنة ولا بعد السنة العشاء؟ وش الشفع الوتر عندك؟ ركعتين ركعة، ليش 11؟ كثير، ليش 11؟ كما لو قلت له صلي راتبة العشاء 10 ركعات وفي 2 بس، فهذا خطير جدا، تعدي على الشريعة، يعتقد أنها محصورة في 3 ركعات. طيب هنا ما تعلم أحكام الوتر وهو يصليها، ففعل بدعة، بدعة حصرية أنه قال هي 3. لو تعلم أحكام قيام الليل، النبي كان يقوم الليل، كان قيام الليل عنده، نعم كما فعل معاوية، ركعة 3 5 7 9 11 9 يسردها فيجلس في 8 و9، 7 يسردها لا يجلس في 7 يجلس في الأخيرة، 5 يسردها يجلس في الأخيرة ما يجلس في 4، 3 يسردها لا يشبهها بالمغرب يجلس في 2 يجلس في 3. هذه الأحكام ما يعرفها، ما يعرف أحكام الوتر. فإذا هذا نسأل الله العافية، إذا جاء عليه ذي القعدة ومستمر في الإعراض إثمه يكون أعظم. يعني الملك في إعراضه عن العلم في شهر ذي القعدة اللي هو شهر مؤدب له، مؤدب ليطلب العلم الفرض عليه، مؤدب ليصلي الفجر فلا تفوته، مؤدب لأن تحسن المرأة الأدب مع زوجها ويتطاول عليه وتتسافه عليه، ولا يتسافى الرجل على أبيه وأمه ولا ولي أمره فيغتابه في المجالس إلى آخره، شهر يؤدبه، فهو خرج ولم يتأدب. وأعظم أدب أن يخصص وقت يطلب فيه العلم، والحمد لله أعظم أكثر بلد بخلاف ما قال مصطفى العدوي طبعا يرى أن ليس هناك بلد تنصر الدعوة إلى الله، نعوذ بالله من الجحود، نعوذ بالله من الجحود، خاصة أن الدولة خصصت وسارة كاملة للشؤون الإسلامية ونشرت الدروس في كل مكان، وإيش عذرك بعد كذا؟ يتركون هذا الخير ويجون يا سعادة الوزير يا معالي الوزير متى يكون قراءة القرآن عبر الميكروفونات؟ خوارج دول مندسين بيننا في تويتر، تركون هذا الفضل كل اللي يعيشونه والأجواء الجليلة من دروس المساجد وخير، ويجون يشغبون على الوزارة ويشغبون على، تركون هذا الخير اللي يشوفونه، والله أنهم باللهجة العامية مثل الحريم، خوارج العصر من سوريا وإخوانج وإخوان مسلمين. الحرمة تجد كما يقول عنها النبي أكثر النساء أو عدد، تحسن لها طوال الدهر، بس في نفس اليوم تحسن لها وتأتي لها بالفاكهة والخير وفي نفس اليوم، وآخر الليل كارثة، يعني من ربع صوت ومن طلقني مود عيش معك، تترك كل الخير اللي شافته في نفس اليوم نفسه. أي فصار لهم طبع أقبح من النساء. أي المرأة ضررها يتعدى على عيالها لما تتطاول على الرجل، يعني يشوفونها هم يتطاولون على أبيهم أو يتطاولون عليها عقوبة الله من الله. لكن خارجي السروري لما يتطاول عليه والأمر وش يسبب؟ ضرر عام على الدولة. ومع ذلك ليس بضار لنفسه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من باب الفتن ما ظهر منها وبطن. إذن إذا استمر معرض عن العلم ودخل القاعدة، كان أول كان يجي له يقول والله ما أقول لك أنا شخص مقصر، أحيانا أرجع كذا الفراش الدرس بدأ أروح أروح، خلنا نسمع بث، وعارف إذا سمع بث لو سمع أهل البث شخيرة لاستحى على البث كذا ويعطيها شخير كما ذكر لي بعضهم، يقول أنا نام والله وقت البث، فيعلم أنه سينام. فلا يجوز، لكن العلم واجب أنك تفسر البث وتعرف أن الشيطان يقال له مكحلة من نعاس أو أنك تنام وقت هذا، فيجب الحضور لأنك تنام لأنك تنشغل بالكلام وتنشغل بالرسائل أثناء البث، فلا تسمع متواصل العلم، فيجب عليك الحضور إذا أمكن أو الاستماع الكامل بحذف المقاطع بحذف كل شيء تقطع عليك الاتصال الكامل بالدرس. يا أخي الاتصال الكامل مهم وانت تسمع المعلم. ما عندكم دليل عملي من عمل الإمام أحمد ويحيى بن معين والمديني وغيرهم من أمة الدين بل الصحابة أن مواصلة العلم يقدم حتى على صلاة الجماعة إذا كان عالي مواصل؟ قالوا الإقامة يا شيخ، وصار يواصل المسألة حتى فهمت، عذر لترك الجماعة. فعلها أئمة الدين كما قال الألباني وكما قال بعض شيوخنا قال وجدناها عن الصحابة، فعل إمام أحمد والأئمة كانوا مواصلين المسألة، وإذا راحوا الجماعة ورجعوا انقطع حبائل فكرة المتكلم أو المحاور وذهبت شذر المذر ولن تتم المسألة بعد. فقال له الإقامة يا جماعة يا علماء لإقامة الصلاة، فقال نحن في صلاة كما قال، واستمروا حتى خرج وقت الجماعة وصلوا في المنزل كله. فهذا إما أن يرون ما رأى ابن قدام المقدسي أن الصلاة في المسجد مستحبة لكن في البيت أو في الجماعة هي واجبة، وهو قول مرجوح للنبي لم يعذر أعمى، فنحملهم حينئذ على إيش؟ أنهم جعلوا مواصلة العلم والاجتماع له عذر. فإذا كان مستوعب صاحب البث المباشر هذا، فكيف يقطع؟ يعني يعرف أنه في وقت المباشر يسمع رسالة، يسمع كذا، يسمع كذا مما ليس فيه بضرور، يعني وتدخل موجة الزوج عندها موضوع معه وتكلمه ويقعد مسوي البث كذا على الصامت ويتفاهم ويرجع بعد ربع ساعة، فيكون حضور العلم الواجب مواصلة واجب، أنه يعرف من نفسه التفريط هذا. فحينئذ إذا مارس هذا العمل في ذي القعدة فيكون بإعراض عن علم إيش يكون على الأرض أشد، يعني لو عوقب في القبر على ترك العلم لأنه معنى الواجب ما يعاقب تاركه مع قدرته قصدا، ويعلم أن هذا لا يجوز. طيب بعضكم يقول يعني كل دور العوام أثمين، أقول لا أوقف، في قد يكون عندهم جهل بعضهم يظن أنه العلم شيء تكميلي، لكن من بلغه منكم وعرف من خطيب الجمعة أن العلم فريضة وقعد في فراشه وليس له عذر أن يأتي، ويعلم أن هذا العلم مما يحتاجه أو يقوم به، فإنه يعرض لعقوبة الله لأنه اسمه فرض. وحينئذ عقوبة الله تزيد عليه متى؟ في هذا الشهر. استشعاركم الآن الظاهر بالنسبة لي ظهر في فضل ما تصنعون في ذي القعدة من حضوركم وانتباهكم للعلم وشدة حرصكم على فهم كل كلمة تقال لكي تقوموا بهذا الواجب في شهر محرم، خشية أن يزاد العذاب على أحدنا لتفريطه. المعلم وأنتم، يعني معلم فرض عليه إذا يسر الله له أن يأتي ويعلم الناس ولا يكتب العلم اللي عنده، فرض. فإذا هذا المعلم تكاسل وغل وفضل الفراش، فإن نفس الذي يأتي هؤلاء يأتيه هو نفسه، لأن الله لم يفرق بين آدم وغيره في المعصية. لما أكل آدم الشجرة هو نبي، استوى فيه أخرج من الجنة. فلا يأتي العالم ويقول أنا عالم الله، يعني لي وش يقول لي مكان عند الله وإلى آخره. لا لا، انتبه، فإن الله لما أخرج آدم من الجنة هذا كان تخويف حتى للنبي نفسه، كان يقول إن أتقاكم لله وأخشاكم أنا، خاف الله كان النبي. أنت نبي طيب أفضل الخلق وبلغت، ولو عندي مسؤوليات لابد من تبليغ، كما فعل يحيى بن زكريا كما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي مالك الأشعري. أوحى الله إلى زكريا أبي إلى يحيى بخمس كلمات تعلمهن وعلمهن، من أولها الشرك، تحذير منه، توحيد، نهي عن الشرك. فأبطأ، فأوحى الله لعيسى فجاء إلى يحيى فقال له إن الله أمر خمس كلمات أن تعلمهن، يعني بعد أن تتعلمهن ترى إذا أبطأت أكثر من كذا سأعلمهن أنا. فقال إني أخشى لو تركت تعليم الناس، شوفوا نبي، قال أن يخسف الله به. هل هذا كان في مكانه؟ نعم في مكانه، خشية الله من كتمان العلم، كما قال أبو هريرة آية في كتاب الله لولاها لما حدثتكم، خشية الرياء، يعني أتورع من أسوي دروس خشية الرياء. نعم، ولك البخاري كان يستريح، قال لو جين السلطان يعني ويقول لي ممنوع عندنا الدروس، إيش يقول البخاري وقتها أو غيره من أئمة الدين؟ يقول أدعها واستريح، لأنه يكابد نية المعلم في إخلاص النية، فيستريح إذا خلاص استثنى السلطان قال خلك في البيت. لكن ليس معناه أن ما يبذل الجهد كما كان النبي منكم يحملني ليبلغ دعوة الله، يراجع المسؤول، يراجع اللي يسويه يقدر عليه من جهة النظام. لكن يرى بعض الأئمة أنه يستريح من مكابة النية، يقعد يصلي ويقرأ القرآن ويقعد يستريح، النية تتعب الشخص أحيانا وهو يكابدها، كما قال الإمام أحمد ما شفت شيء أشد خناق عليه من النية هو إمام، فيقول جاءت منك يا سلطان، الله يعفو عنه في اجتهاده لو أخطأ لأنه مجتهد، والله يعفو عني لأني أمرني السلطان أن أجلس ولو أدرس، جزاء الله خير، كما قال ابن عثيمين ذلك. خوف العلماء من أي حياة أنه قصر كتم العلم ما قاله، وأنه قصر عدد الدروس، بدل كل يوم لقاء يحتاجون الناس يتعلمون، طلبة يخرج طلبة علم هو في الأسبوع مرة، طيب هذا وقت ما نقول شيء، لكن ما يكون شح، يكون عنده قدرة وما يجي ويقدر يعلم، هو واجب التعليم، كما كان ابن عباس يجلس من بعد الظهر يراه يمكن نفسه واجب عليه ليخرج علماء، يقعد من بعد الفجر إلى الظهر، من الظهر العصر يدر دروس كثيرة، خشية أنه لو قصر يتعرض لعذاب الله لأنه عنده علم. ما هي الآية اللي خاف منها أبا هريرة حتى ما يخرج الناس يعلمهم ويكثر من تعليمهم، أو حتى كان يعلمهم في الجمعة، يعني قبل ما يطلع الخطيب يجي يعلمهم أبو هريرة من خشيته، إنه يقول هذول وقت الناس فيه مجتمعي ويعلمهم، وإن كان الأفضل النبي قال نعم تعالوا قبل الجمعة، لا لكن أبو هريرة كان يسترخص لحاجة الناس جدا للجهل في ذاك الوقت أو شيء في بلد التعليم عندهم. دليل الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله، ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم. يا الله، جالس بيته الشيخ فاضل وكاتم علمه ويقدر يبينه لاتبع نزوات الدنيا وتفخيم اللباس وتفخيم السيارة وتفخيم المنصب وتفخيم، وتارك أن الناس يحتاجون لعلمه، وقاعد لا شك أنه يتعرض في العلم الواجب اللي ترك تعليم الناس هو عنده إلى عذاب الله. يعني ينبغي قرابة اللي عندهم علم خاص مثل هذا يترحمون عليه. والله يدي ترك التعليم 10 سنين ولا نشوف لدرس واحد، هو عنده قدرة، استغفر الله، ينبغي يترحمون عليه ويرحمون حاله. عظمة الدنيا لدرجة أن يقول ما عندي وقت. يا الله، وقت شهر، درس في الشهر، حتى درس في الشهر ما فيه. صحيح هذا العمل ولا خاطئ؟ يحيى قال: أخشى أن لو أبطأت ما علمت الناس يخسف الله بي. والله يقول يلعن الله. أما إذا صار له كرسي وترك الشيء يحتاجون الناس جدا كبيان حال أهل البدع والرد عليهم كما قال شيخ الفوزان، قال غاش المسلمين يعني يستحق اللعنة، لأنه يستطيع بالبيان لشبه فلان وعلان وشبه الجماعات، وتارك الناس في الاستراحات يذكرون شبه للعوام بالخفية وما ينبه عن جماعة الإخوان ولا السورية ولا قادتهم ولا شبههم. وإن كان منظره كذا منظر تدريس وحوله آلاف الناس معرض لعذاب الله، الواجب يبين، ولا كما قال فوزان هذا شيء قاش المسلمين يستحق العدو العقوبة الإلهية. وإن كان شكله زاهد وشكله وأحبه وقدم درسه على درسي إلى آخره، مقصود المسألة خطيرة، هي سهلة، واضح؟